على مواقع ومراكز عسكرية في سوريا. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. رأى كبير المستشارين السياسيين لقائد الثورة الإسلامية أن جوهر التفاوض حول الملف النووي الإيراني مع الولايات المتحدة سياسي لا قانوني. وقال علي لاريجاني: عندما يرى المسؤولون والنخب في إيران أن التفاوض يضمن المصلحة الوطنية فإننا نلجأ إليه، أما إذا تبين أنه لا يحقق تلك المصلحة فلا مسوغ له، وكل ذلك رهن بالظروف، مضيفا أن المفاوضات الحالية قد تثمر بنتائج وقد لا تثمر. هذا الأمر يتوقف على مدى ما يتحلى به الطرف الآخر من إنصاف وعقلانية، في إشارة إلى الطرف الأمريكي. أعلنت القوات اليمنية تنفيذ عملية استهدفت موقعا عسكريا للكيان الإسرائيلي جنوب تل أبيب بصاروخ باليستي فرد صوتي، مؤكدة فشل المنظومات الاعتراضية في التصدي له ووصوله إلى هدفه بنجاح. وهذه هي العملية الثالثة التي تنفذها القوات اليمنية ضد إسرائيل خلال الساعات الماضية، حيث أعلنت أمس استهداف قاعدة رامات ديفيد الجوية شرق حيفا بصاروخ من طراز فلسطين 2. كما أعلنت القوات اليمنية بعد ذلك بساعات تنفيذ عملية جديدة استهدفت موقعا حيويا تابعا للكيان الإسرائيلي في منطقة حيفا بصاروخ باليستي فرد صوتي. أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد أكثر من 30 فلسطينيا في اعتداءات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم. فقد ارتكب الاحتلال مجزرة في مدينة خان يونس جنوبي القطاع ارتقى خلالها 19 فلسطينيا بينهم نساء وأطفال رضع، عندما قصف منازل المواطنين وخيام النازحين. كما استشهد 12 فلسطينيا وأصيب آخرون إثر قصف طائرات الاحتلال ومسيراته أحياء الشجاعية والدرج والزيتون في مدينة غزة. وبهذا يرتفع عدد الشهداء إلى أكثر من 60 فلسطينيا جراء استمرار المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة منذ الساعات الماضية. أعلنت مصادر طبية في مستشفى الرنتيس الاختصاصي للأطفال بغزة استشهاد طفلة اليوم بسبب سوء التغذية وعدم توفر الحليب والمكملات الغذائية جراء الحصار الذي يفرضه الاحتلال على القطاع. وأضافت المصادر أن المستشفى يستقبل يوميا العديد من الحالات التي تعاني من مضاعفات الجفاف وسوء التغذية الحاد، الأمر الذي قد يتسبب بالوفاة. بدورها قالت منظمة الصحة العالمية أن الوضع في غزة كارثي في ظل الحصار المستمر منذ شهرين، وأن سكان غزة جائعون والأطفال ضعفاء بسبب سوء التغذية الذي سيترك أثارا دائمة على حياتهم. في الوقت الذي تحتفل دول العالم في 3 مايو أيار من كل عام بيوم حرية الصحافة، تشهد فلسطين ولبنان هذا العام واقعا مغايرا، حيث تحولت مهنة الصحافة إلى مهنة خطيرة بعد أن أصبحت الكاميرات أهدافا للقصف في الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر تشرين الأول. وسقط خلال هذه الحرب أكثر من 100 صحفي بين قتيل وجريح في أكبر انتهاك لحرية الإعلام تشهده العقود الأخيرة. تفاصيل أوفى حول هذا الموضوع في سياق تقريرنا التالي.
في 3 مايو من كل عام يحتفل العالم بحرية الصحافة، لكن في فلسطين ولبنان لا مجال للاحتفال هذا العام. ففي ظل الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر تحولت الكاميرا من أداة توثيق إلى هدف عسكري، وسقط الصحفيون بالعشرات في واحدة من أكبر المجازر الإعلامية في العصر الحديث. وفق بيانات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، استشهد حتى 1 مايو 2025 ما لا يقل عن 211 صحفيا، غالبيتهم جراء استهدافات جوية مباشرة ومتعمدة نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي. وبموازاة اغتيال الأجساد، دمرت أكثر من 48 مؤسسة إعلامية بفعل القصف، من بينها مقرات إذاعات وتلفزيونات ومراكز إنتاج. في الضفة الغربية والقدس لم تكن الحرب أقل ضراوة على الصحفيين، لكنها اتخذت طابعا قمعيا ممنهجا، فقد رصد اعتقال أكثر من 85 صحفيا منذ بداية الحرب، وتوثقت عشرات الإصابات بالرصاص وقنابل الغاز، كما سجلت اعتداءات مباشرة ومنع تغطيات وتكسير معدات إعلامية، إلى جانب هجمات متكررة شنها مستوطنون وجنود الاحتلال ضد الصحفيين في ساحات المسجد الأقصى والبلدة القديمة. أما في جنوب لبنان فقد وثقت نقابة المحررين ومؤسسات دولية استشهاد 12 صحفيا منذ اندلاع الحرب، بينهم 6 سقطوا أثناء تغطيتهم الميدانية رغم ارتدائهم سترات الصحافة المميزة. تقارير أممية ومنظمات مثل مراسلون بلا حدود ولجنة حماية الصحفيين وصفت الهجمات بأنها متعمدة وتشكل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني الذي يحرم استهداف الصحفيين بصفتهم مدنيين محميين بموجب اتفاقية جنيف. في اليوم العالمي لحرية الصحافة لا يطلب الصحفي الفلسطيني أو اللبناني جائزة أو درعاً، بل يطلب فقط ألا يستهدف وألا يقتل لأنه ينقل الحقيقة، يرفع الميكروفون في وجه الرصاص ويدفن أحياناً بلا صورة لأنه كان من يصنعها.
انتقدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن فلسطين فرانشيسكا ألبانيز بشدة مواقف الدول الغربية تجاه ما يحدث في غزة، مؤكدة أن جوع أهل القطاع عار على المجتمع الدولي. بدوره قال المجلس النرويجي للاجئين إن إسرائيل خلقت وضعا لا يستطيع فيه الفلسطينيون بغزة زراعة غذائهم أو صيد الأسماك، موضحة أنه إذا استمر الاحتلال في حصاره لغزة فسيموت الآلاف وسيحدث انهيار كامل للنظام. من جانبها أشارت منظمة أوكسفام إلى أن الأمهات في غزة يطعمن أطفالهن وجبة واحدة فقط يوميا، فيما حذرت شبكة المنظمات الفلسطينية غير الحكومية من أن 70 مطبخا مجتمعيا في غزة ستغلق خلال أسبوع إذا استمر الحصار. شنت طائرات الاحتلال مساء أمس وفجر اليوم نحو 20 غارة جوية استهدفت مواقع عدة في سوريا بما في ذلك العاصمة دمشق وريفها، إضافة إلى محافظات حما وإدلب واللاذقية ودرعا. وأفادت مصادر محلية بأن الغارات طالت معسكرات ومواقع ومستودعات عسكرية في السلسلة الجبلية المحيطة بمناطق حرست وبرزة والتل، ما أدى إلى استشهاد مدني ووقوع جرحى. وفي حما استهدفت الغارات مستودعا للدفاع الجوي ضمن معسكر قديم للجيش السوري في محيط بلدة شطحة، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، كما استهدفت منطقة الشعر بريف اللاذقية، الأمر الذي أدى إلى إصابة شخصين. وأخيرا بدأت القوات الأمريكية تنفيذ عملية انسحاب تدريجي من شمال وشرق سوريا، شملت إخلاء 6 قواعد عسكرية بينها قاعدة حقل العمر النفطي وكونيكو للغاز في ريف دير الزور الشرقي. وبحسب مصادر سورية إن رتلا عسكريا أمريكيا انسحب من محافظة دير الزور متوجها نحو العراق، فيما تحركت قافلة لما يسمى بالتحالف الدولي من دير الزور نحو قواعد أمريكية بالحسكة، وذلك بعد ساعات من وصول رتل مماثل إلى قواعد بالرقة ضمن شاحنات محملة بأنظمة مراقبة ومدرعات وصهاريج وقود. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم وحياكم الله، وأهلا ومرحبا بكم وأنتم تواكبون إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أستثمر هذه اللحظات من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا، نتمنى أن تنال رضاكم، إذن ابقوا معنا. لحظات وندعو أحبتنا الأطفال لمتابعة برنامج حديقة الأطفال على مدى 32 دقيقة، ثم ننتقل إلى المكتبة الصوتية ونستمع إلى الكتاب الصوتي على مدى 12 دقيقة. عند الساعة 5 أحبتي الأفاضل ننتقل وإياكم إلى قسم الأخبار ونتابع آخر الأخبار، وبعد هذه النشرة الخبرية تتابعون مباشرة برنامج معكم على الهواء. موعدكم مع آخر الأخبار في تمام الساعة 6 عصرا، وبعد هذه النشرة الخبرية تستمعون إلى حضارة الإسلام. كلام الأمير أمير الكلام، برنامج يأتيكم في تمام الساعة 6:21 على مدى 7 دقائق، ثم قصص من الحياة. وعند الساعة 6:42 تتابعون برنامج من هدي المنبر الحسين. أحبتي الأفاضل، نتمنى أن تقضوا أوقات نافعة وممتعة مع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الرحيم. السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركتكم الصوتية،
طرائف وغيرها.
أحبائنا الحلوين، أصدقائنا، إنكم كأطفال عليكم أن تطيعوا ماما وبابا.
نعم يا أصدقائنا، عليكم أن تستمعوا إلى نصيحتهم وتستأذنوا منهم
عند الخروج من البيت للعب أو للذهاب إلى المدرسة.
لو استمعتم دائما إلى نصيحة ماما وبابا فسوف يرضى الله عنكم ويرضى رسوله أيضا،
لأن طاعة الوالدين شيء عظيم عند الله سبحانه وتعالى.
هل تعرفون لماذا؟
لأنهما يتعبان كثيرا في تربيتكم وفي تنشئتكم وفي شراء الأشياء الكثيرة لكم.
أصدقائنا الحلوين، كلكم تحبون الألعاب وتحبون اللعب بها، لكن هذه الألعاب بعض منها يفيد أجسامنا في التمارين الرياضية، وبعض منها يفيدنا في مسائلها الفكرية، وبعض منها يدخل الفرحة في قلوبنا لأنها تسلينا وتبهجنا.
لذلك يا أصدقائنا علينا أن نتعلم كيف نحافظ على هذه الألعاب. هل تعلمون كيف؟ تعالوا معنا نتابع قصة اليوم لنتعرف كيف يجب أن نحافظ على ألعابنا.
من الأيام يا أصدقائنا دخلت نوال غرفتها فوجدت ألعابها مبعثرة وبعضا منها قد كسر. انزعجت كثيرا وتألمت، فخرجت من غرفتها وتوجهت إلى أختها زينب وقالت لها:
السلام عليكم يا زينب.
وعليك السلام يا نوال.
لقد كنت قبل قليل في غرفتي ووجدت ألعابي مبعثرة وبعض منها قد كسر.
ها؟ وكيف؟
لا أعرف يا زينب.
يا إلهي، من الذي قام ببعثرتها وكسرها؟
أنا أعتقد أن أخي عليا قد فعل ذلك.
ها؟ علي؟
نعم نعم يا زينب، هو دائما ما يدخل غرفتي ويتسلى بألعاب خاصة بي.
ربما يكون عليا، فهو دائما ما يبعثر حتى ألعابه.
ولكن هذا ليس صحيحا يا زينب، يجب أن يتعلم كيف يحافظ على ألعابه وألعاب الآخرين.
صحيح. اسمعي يا نوال، سوف نتفق أنا وأنت على خطة كي نعلم عليا أن يحافظ على ألعابه.
ها صحيح، وكيف يا زينب؟ ها
سوف أقول لك ماذا عليك أن تفعلي، ولكن يجب أن نتفق مع أخينا رستم أيضا.
حسنا يا زينب،
بشرط أن لا يعرف أحد بهذا الاتفاق، فقط أنا وأنت ورستم.
أكيد بالتأكيد.
السلام عليكم.
وعليك السلام.
علي، وعليك السلام.
كيف الحال؟ هل أنتما بخير؟
نعم نحن بخير.
نعم بخير. ألا تخبرنا أين هو رستم؟
رستم؟ نعم. في الحديقة يلعب.
إذن هيا بنا، هيا يا نوال لنذهب إلى رستم.
هيا 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 بنا.
أحبائنا الحلوين، ذهبت نوال وزينب إلى حديقة البيت لكي تتفقا مع رستم على خطة لا يعلم بها علي، بحيث إن الخطة تنفع عليا بأن يتعلم كيف يحافظ على ألعابه في المستقبل، بالإضافة إلى المحافظة على ألعاب الآخرين.
هيا يا زينب، وأنت يا نوال.
نعم يا ماما.
نعم يا ماما.
وأنت يا علي.
ماذا يا أمي؟
ألم يقل لك رستم؟ ها؟
لا يا ماما، لا أعتقد أن رستم قد شرح له.
وأين رستم؟ ها؟
رستم
ذهب إلى غرفته لكي يذاكر دروسه يا ماما. أمي، ما هي اللعبة التي سنلعبها؟ هيا أمي.
اسمعوني يا أولاد.
نعم يا ماما.
اليوم سوف نلعب لعبة جميلة، لعبة نشترك فيها كلنا.
وما هي شروط اللعبة يا أمي؟
الشروط: أولاً أن يجلب كل واحد منكم ألعابه الخاصة به.
وماذا بعد ذلك يا ماما؟
سوف نلعب سوية يا أولاد، ومن يفوز في النهاية فسوف أشتري له دراجة هوائية.
صحيح يا أمي.
صحيح يا أمي.
صحيح يا ماما.
يا إلهي، أنا أريد أن أفوز.
نعم صحيح يا أولادي. نعم، والآن هيا بسرعة تعالوا هنا بقربي. هيا بسرعة.
حاضر يا أمي. حاضر.
هيا. حاضر.
وأنت يا نوال تعالي هنا أيضا. وأنت يا علي.
ماما لن تقولي لنا ماذا سنلعب.
نعم.
صحيح، نسيت أن أقول لكم. نعم يا أولاد، سوف نلعب لعبة المكعبات.
صحيح. سوف تكون مسابقة رائعة. لأني أحب هذه اللعبة كثيرا. وأنا أيضا يا أمي.
نعم.
وأنت يا علي تعال هنا بجانبي لنبدأ اللعب. تعال هنا.
ولكني يا أمي.
ماذا يا علي؟ هل هناك مشكلة؟ ها؟
نعم يا أمي، هناك مشكلة.
وما هي يا علي؟ ها؟ وما هي هذه المشكلة؟ ها؟
عندك مشكلة يا علي؟
ما هي؟
ما هي؟ نعم أخبرنا.
أنا لا أستطيع أن أشارككم في اللعب.
ها؟ لا تستطيع؟ ولماذا يا علي؟
ولماذا يا علي؟ اللعبة بسيطة جدا، فقط تحتاج أن تحضر المكعبات الخاصة بك.
نعم يا علي.
ولكني لا أمتلك أي مكعبات.
لا تمتلك أي مكعبات؟
لقد اشتريت لكل واحد منكم مكعبات خاصة به. ها؟
نعم يا أمي هذا صحيح.
ولكن المكعبات التي كانت معي قد تكسرت.
تكسرت؟
لا بس، لا بس يا علي، سوف نلعب لعبة أخرى.
حسنا يا أمي، وماذا سنلعب؟
نعم ماذا سنلعب؟
أنا أقترح أن نلعب سوية لعبة الكرات الملونة.
فعلا إنها لعبة رائعة وجميلة.
إذن هيا يا أولاد ليجلب كل واحد الكرات الملونة الخاصة به. هيا هيا يا أولاد.
حسناً يا أمي.
حسناً يا أمي.
هيا هيا أسرعوا. هيا يا زينب وأنت يا نوال وأنت يا علي، هيا بسرعة.
أمي.
نعم.
أيضاً سوف لن أستطيع أن ألعب معكم.
ولماذا يا علي؟
لماذا؟
لأن الكرات الملونة التي كانت عندي قد ضاع قسم كبير منها يا ماما.
ولكن يا علي هذا غير صحيح. هذا إسراف وقد نهانا الله عنه.
ماذا؟
لماذا لم تحافظ على ألعابك؟ ها؟ هيا علي قل لي ماذا عندك من ألعاب لكي تلعب معنا؟ ها؟ قل بسرعة.
في الحقيقة يا أمي
نعم
أنا لا أمتلك أي لعبة الآن.
لا تمتلك أي لعبة؟
نعم.
وكيف يا علي؟ أين الألعاب التي كنت اشتريتها لك؟ ها؟
يا أمي كل الألعاب قد تكسر بعضها وبعض الآخر قد ضاع يا ماما.
ها؟ يا علي كل الألعاب؟
معقول يا علي؟
نعم أنا في الحقيقة لا أمتلك أي ألعاب في غرفتي يا ماما.
يا علي أنت مقصر كثيرا. مقصر كثيرا.
لماذا يا ماما؟
وهذا لا يرضى به الله ولا أنا. أتعرف قيمة الألعاب التي اشتراها أبوك لك من أتعابه؟ ها يا علي؟ نعم يا علي كان عليك أن تحتفظ بالألعاب التي كنت أشتريها لك.
أنا بالنسبة لي يا أمي أحتفظ بكل لعبة اشتريتها لي.
وأنا كذلك يا أمي.
لقد خسرت فرصة للفوز بدراجة هوائية جديدة يا علي، وهذا سيكون درسا لك دائما. نعم.
ها كم مرة كنت أقول حافظ على ألعابك يا علي؟ ها كم مرة؟
وأنا أيضا كنت دائما أنصحك أن تحتفظ بألعابك يا علي.
سامحوني.
من يحافظ على أشيائه ويحافظ عليها من التلف أو الضياع يستحق الجائزة. نعم يا أولاد.
ها يعني أنني سوف أحصل على الجائزة يا
أنا
أمي؟
لا أحصل عليها.
بكل تأكيد يا نوال.
وأنا أيضا يا أمي.
أنت أيضا تستحقين الجائزة.
شكرا يا ماما.
بعد إكمال المسابقة.
شكرا يا ماما.
سامحيني.
شكرا لك يا أمي. شكرا لك. شكرا.
سامحيني يا ماما أرجوك.
إذن يا أصدقائنا الحلوين، عرف علي بأنه كان مخطئا جدا في إتلاف ألعابه وعدم الحفاظ عليها، ونحن أيضا علينا أن نحافظ على ألعابنا دائما لأنها دفعت عليها مبالغ من أتعاب والدينا،
ولأنها تنفعنا في أوقات الفراغ وتنفعنا في المشاركة في المسابقات وتسلينا عندما لا يكون عندنا درس نقرأه أو واجب نحله. أعزائنا الحلوين، أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن حان موعد ماذا يا جنان؟
نعم صحيح يا أصدقاء، موعد بث النشيد. تعالوا معنا لنستمع إليه.
إذن هيا بنا.
لعيون الفجر تغنينا وملأنا بالورد يدينا، لعيون الفجر تغنينا وملأنا بالورد يدينا، وبدرب الأفراح مضينا ولنيل الأهداف سعينا، وبدرب الأفراح مضينا ولنيل الأهداف سعينا، من نبع الحب تساقينا أشواقا تملأ عينينا، ليلى لالا ليلى 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 ليلى، نحن الأطفال أصل الأجيال، نحن الأطفال أصل الأجيال، نحن الأطفال نحن الأطفال بحق الرجال، نحن الأطفال نحن الأطفال بحق الرجال، نحن الأطفال أصل الأجيال زهر الأمل لعيون الفجر، قد سرنا للأمل الزاهي نتضلع للحلم الباري، مثل الأطيار تنادينا من غير غرور وتباهي، قد سرنا للأمل الزاهي نتضلع للحلم الباري، مثل الأطيار تنادينا من غير غرور وتباهي، وبنمس القلب تناجينا شدوا كغناء أفراح مضينا ولنيل الأهداف سعينا، وبدرب أفراح مضينا ولنيل الأهداف سعينا، من نبع الحب تساقينا أشواقا تملأ عينينا، ليلى لالا ليلى 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 ليلى، نحن الأطفال
يا أصدقائنا الحلوين. إن طاعة الوالدين كما قلنا أمر ضروري، لكن هناك أشياء أخرى أيضا ضرورية علينا الاهتمام بها، مثلا لما يشتري لنا أبونا لعبة ما علينا أن نحافظ عليها،
علينا أن لا نكسرها أو لا نخربها لكي لا يضطر بابا أن يشتري واحدة أخرى لنا.
فالأب يا أحب أنا يحب أولاده، ولذلك فهو يشتري لهم الألعاب باستمرار. وعندما يشتري الأب الألعاب لأولاده، علينا يا أحب أنا أن نثبت لوالدينا أننا نحبهما كثيرا كثيرا.
تسألون كيف؟ عندما نحافظ على الألعاب ولا نعبث بها فتنكسر.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم، أني يعني أحب كل الألعاب، أخواي أحب الألعاب، وشفت أقول البابا يشتري لي الألعاب والماما يشتري لي هواية ألعاب، وأحافظ عليه وألعب فيه، وتقريب يعني تقريب 20 لعبة بابا جابها شجعني، حتى لما يشوف يعني حصل الألعاب يشجعني يجيب الألعاب هواي. وبس هذا أخويا الصغير يكسر ألعابي تقريب 4 لعبات كسرهم، وبس بابا عوضني إياهم وجاب لي ألعاب هواي، وأنا كلش أحب الألعاب. خدا علي من سوي.
أصدقائنا الحلوين، عندما تحافظون على ألعابكم بدون أن تنكسر، هذا سوف يريح الأب ويريح الأم أيضا، خصوصا إن بعض الألعاب تكون مرتفعة السعر. وفي هذه الحالة عليكم أن تتذكروا أن الإسلام قد أوصانا بعدم الإسراف.
حتى لو كنتم تمتلكون نقودا كثيرة كثيرة جدا، فالإسراف يا أصدقائنا أمر لا يحبه الله ولا يحبه رسوله. ولو حافظتم على ألعابكم من التلف والخراب فسوف يكون أبوكم مسرورا جدا. أنا من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم مرة أخرى، وأنتم معنا في حديقة الأطفال.
نتمنى يا أصدقاء أن تكونوا قد قضيتم حتى الآن وقتا طيبا وممتعا ونافعا مع فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. الآن ننتقل إلى فقرة أخرى من البرنامج.
نعم.
وهي طرائف. جحا يا أصدقائنا مسافرا إلى بلدة بعيدة، وأخذ معه كمية من السكر، فسأله بعضهم: لماذا تأخذ معك كمية من السكر؟ فقال لهم جحا: لأن الغربة مرة جدا.
قال عامل المكوى للزبون: أتريد أن أغسل القميص وأكويه؟ قال الزبون: لا، اغسله فقط، إنه مكوي.
أحبائنا الحلوين، ننصحكم ألا تتلفوا حاجياتكم أو ألعابكم، فهي تفيد في أوقات الفراغ وتسلينا أفضل من الخروج إلى الشارع واللعب في الطرقات العامة.
حافظوا على ألعابكم واحرصوا أن لا يكون الأب مجبراً أن ينفق كثيراً، فهذا يسمى في هذه الحالة إسرافاً وتبذيراً.
نعم يا أحبتنا، والإسراف والتبذير مثل ما تعرفون لا يحبذه الإسلام أبداً. أصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟ تعلمون يا أصدقائنا أن الأخطبوط يمكنه التخلص من أذرعه عند تعرضه للهجوم من قبل الحيوانات المفترسة، والأذرع التي يفقدها تنمو مجددا بعد أسابيع قليلة.
هل تعلمون يا أحبائنا أن بيضة النعامة هي أكبر بيضة في العالم؟
هل تعلمون أن النعامة أسرع من الحصان؟ وذكر النعامة يمكنه أن يزأر مثل الأسود؟
الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، وأكيد أكيد أكيد أنتم تعلمون ما هي آخر فقرة في البرنامج.
وأنا يا جنان وأكيد أصدقائنا أيضا، الكل ينتظر هذه الفقرة لأنها تعلمنا الكثير من خلال قصص الأصدقاء والحكايات التي نقرأها في هذه الفقرة.
إذن يا أصدقاء، الآن ننتقل إلى فقرة حكاية. كان يا مكان، كان هناك تاجر غني استطاع أن يكون ثروته الكبيرة بجهوده ومن عرق جبينه. فكان لهذا التاجر زوجة وابنة وابنه الصغير الذي سيترك له الثروة عندما يكبر، لكن هذا الطفل الصغير كان كثير المرح واللعب واللهو، فخاف الأب أن يقوم هذا الطفل عندما يكبر بتضييع ثروته، فقرر أن يختبر ابنه ويعلمه درسا عن قيمة العمل. فناداه وقال له: ولدي، أنت صرت كبيرا، فاذهب هذا اليوم واعمل لأرى ما تجنيه من عملك في نهاية اليوم، وإذا لم تعمل فلن تحصل على وجبة العشاء.
خرج التاجر إلى عمله. ذهب الابن إلى أمه مباشرة وهو يبكي: أمه، أعطني مالا. قالت الأم له: ولماذا يا ولدي؟ فأخبرها بما قال له أبوه، فأعطته الأم نقودا بعد أن ألح عليها باكيا. وفي المساء عاد الأب من عمله وسأل ابنه: ماذا جنيت اليوم يا ولدي من عملك؟ أجاب الابن: لقد جنيت هذه النقود يا أبي،
وأخرج له النقود التي أعطته إياه أمه.
فقال الأب التاجر لابنه: حسنا يا بني، ارمي هذه النقود في البئر. فأسرع الابن ورمى النقود في البئر. عندها أدرك التاجر أن ابنه لم يعمل هذا اليوم، وأن هذه النقود قد حصل عليها من أمه. وفي اليوم التالي كرر الأب نفس الطلب على ولده. ففكر الابن أن يأخذ النقود من أخته، وقد أعطته أخته النقود.
وعند عودة التاجر من العمل كرر نفس السؤال: ماذا جنيت اليوم يا ولدي من عملك؟ فقال الابن: لقد جنيت هذه النقود يا أبي. وأخرج له النقود التي أعطته إياه أخته. فقال التاجر: حسنا يا بني، ارمي هذه النقود في البئر. فأسرع الابن ورمى النقود في البئر. عندها أدرك التاجر أن ابنه لم يعمل هذا اليوم أيضا، وأن هذه النقود قد حصل عليها من أخته.
وفي اليوم الثالث يا أصدقاء، كرر الأب نفس الطلب على ولده، مهددا إياه أنه لن يبيت في البيت إذا لم يخرج للعمل ويجني ثمرة عمله. اضطر الابن أن يخرج، فوجد محلا فيه بضاعة. خرج المحل، فذهب إلى صاحب المحل وطلب أن يعمل عنده. فقال له صاحب المحل: احمل هذه البضاعة مع العمال. واستغرق العمل من الصباح حتى عصر ذلك اليوم.
فرجع التاجر إلى البيت ونادى ابنه وكرر عليه الطلب: يا ولدي، ماذا جنيت اليوم؟ فأخرج الابن نقودا من جيبه. فقال له التاجر: ارمها في البئر يا ولدي. ولكن الابن تردد في رمي النقود في البئر، وأخذ يبكي وقال: لقد تعبت بها كثيرا يا أبي. فقال له أبوه: هذا هو الصحيح يا بني، لأنك تعبت بها أريدك دائما أن تكون هكذا. وفرح الأب كثيرا وأصبح مطمئنا على ثروته.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكرا لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع. خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الحويش في مدينة النجف، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فقرر أن يهرب مع أحد أصدقائه ويلجأ للجمهورية الإسلامية، لكنهما ضل الطريق ومن شدة الجوع والعطش وحر الشمس مات عباس صديق أحمد. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. واصل أحمد سيره بصعوبة شديدة جدا، فكان يقف على قدميه تارة ويقع أخرى، وتارة يزحف على ركبتيه كالح الوجه حافي القدمين رث الثياب متقطع الأنفاس. وحين كانت الشمس على وشك المغيب وقد أخذت حمرتها تمتزج مع سواد الشفق الآتي بليل جديد، وبدأت النسمات تبرد وتوشوش في الآذان وشوشات غامضة المعاني، فجأة طرقت سمعه أصوات وهمهمات لا يكاد يميزها، هي مزيج من الأصوات البشرية وصخب لآليات ومحركات كانت تدندن في ذلك السكون وتضيع أصداؤها في الآفاق متجاوبة. وقال في خاطره متمتما: لا، ليست حسيسة جن ولا عزيف عفاريت ولا دمدمات أشباح، لابد أن يكون أحد من البشر هنا خلف هذا التل المرتفع. بعد حين من الوقوف بين حيرة وتردد استجمع قواه واندفع عبر صخور سوداء ورمادية بدأت ألوانها تختلط بفعل الغسق الذي كان في طريقه إلى محو معالم الأشياء التي كانت ماثلة نهارا. كادت تنزلق به قدماه فيوشك أن يسقط إلى الحضيض الشائك، لولا أنه تشبث بكلتا يديه حيثما استطاع إلى ذلك سبيلا. وكثيرا ما كانت النتوء تتخلع تحت أنامله فيضرب بكفيه كيفما كان غير آبه بما كان يصيبه من كدمات ورضوض وخدوش في أنحاء جسده وأحيانا في أنحاء وجهه، وكان يردد بصوت مسموع بحت نبراته: ليصبني ما يصيبني، فذلك أهون علي من الشقاء الذي أنا فيه، لم أعد أحتمل. وبعد جهد جهيد تمكن من بلوغ ذروة ذلك المرتفع فيما كانت بعض النواتئ الصخرية تتدافع هاربة من تحت قدميه وأحيانا من بين أصابعه ومن تحت كفيه، في حين لم يكن بإمكانه تمييز ما كان حوله من المعالم بسبب الظلام الذي أوشك أن يخيم على الدنيا. عدا عن وميض القنابل والصواريخ التي تتساقط على الجانبين، تسمر بمحاذاة كتلة صخرية تخللتها الثقوب والتجاعيد، وسط فسحة صغيرة تداعب النسمات العابرة أشواكها فتطلق أصواتا هامسة بخشخشة عيدانها وإبرها. دعك عينيه مرارا بيديه ليمسحهما من الدموع والأقذاء، وهو يسعى إلى تفسير حقيقة المكان الذي هو فيه، لعله يعرف أين انتهى به طوافه وخبطه، وإلى أين انساقت به قدماه. أخيرا رأت عيناه ما رأتاه فلم يصدقهما، بل انتفض مأخوذا بروعة المشاهدة وهتف مدهوشا، وقد عقدت لسانه المفاجأة وأثلجت قلبه. يا إلهي، أحقيقة ما أراه أم خيالات الرؤى؟ يا إلهي، إن كنت في حلم فلا توقظني أرجوك، وإن كنت في يقظة فيا فرحتي. إنه علم يرفرف على قمة المرتفع المقابل، وقد كتب عليه الله أكبر قادمون يا عراق. اختلط ضحكه ببكائه فأخذ يلوح بيديه باتجاه القوات المستنفرة هناك حتى سقط مغشيا عليه. في تلك اللحظات شاهده الراصد بالناظور فأخبر آمر الوحدة: سيدي، على القمة المقابلة متسلل، يبدو أنه قادم من الجهة المعادية، هو أعزل من السلاح، رأيته يترنح كالسكران الثمل، لوح بكفيه وسار خطوتين اثنتين وهوى إلى الأرض بلا حراك. ذهب على الفور ثلاثة مقاتلين بأمر من آمر الوحدة، وجاءوا بأحمد وكان في الرمق الأخير، أصفر الوجه، مغمض العينين، بقلب لا يكاد يخفق، وقد تقطعت أنفاسه وتراخت كل أوصاله، ودماؤه تسيل من فمه وأنفه ومن خدوش وجهه. وبعد أن أسعفوه ومسحوا الدم والتراب عن وجهه وبلوا شفتيه بالماء وأطعموه شيئا من الحساء والفاكهة المعلبة، استعاد وعيه شيئا فشيئا، فتح عينيه محدقا وسأل بدهشة: أيها الطيبون، أين أنا؟ أرجوكم، أين عباس؟ لا، عباس مات ودفنته بيدي. كأني فاقد لذاكرتي. تقدم منه باحترام آمر الوحدة وخاطبه قائلا: اطمئن على سلامتك، من أنت؟ من عباس؟ من أي قاطع أتيت؟ أجاب أحمد على كل الأسئلة فيما كان أحد المقاتلين يسجل أقواله، ولما انتهى من الإجابة وقع على إفادته.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ناجى، اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى، أرسل أحداقي لترى عينك تخفي معنا، توضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. يتمنى حتى شيخ القرية شوقا رؤيا. لك أمواج الحنين وسلام المؤمنين، وتحايا قرية فاضت أناسا طيبين. سألت عنك الحياة، سألت عنك الصلاة، ولك اشتاقت صفوف الراكعين الساجدين. وستأتي جدولا يجري بآمال السنين، بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون. وستأتي جدولا يجري بآمال السنين، بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون. يهواك وحق الغربة كل نجاح يهواك. قد طال الهجر حبيب الكل زمانا قد طال، ما بعد النهر الصاعد علما إلا.
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. القوات اليمنية تستهدف موقعا عسكريا جنوبي يافا المحتل بصاروخ باليستي. مجازر جديدة للاحتلال في قطاع غزة، والاحتلال يقرر توسيع العدوان على قطاع غزة. شهيد وجرحى في عدوان إسرائيلي على مواقع ومراكز عسكرية في سوريا. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم.